بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال البحث في حكم حرمة السب أو في حدود موضوع حرمة السب، وفي المسألة الأولى منه حيث البحث عن حرمة سب المؤمن مطلقا. وقد ذكرنا أن هذه المسألة قد يمكن معرفة حكمها من خلال روايات كثيرة في طوائف عديدة، من روايات الطائفة الثالثة التي كان عنوانها النصوص المتضمنة لبيان حق الأخوة، بحيث تكشف عن أن السب خرق واضح لحق الأخوة. من جملتها روايات كثيرة، من جملتها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي المأمون الحارثي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال: إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره، والمواساة أو المواساة له في ماله، والخلف له في أهله، والنصرة له على من ظلمه. لاحظوا هذه المضامين واضحة دلالتها بالأولوية على حرمة السب، وإن كان نافلة في المسلمين، يعني كأنه شيء مثلا يصير بتوزيع أو كذا، وكان غائبا أخذ له بنصيبه، وإذا مات الزيارة إلى قبره، وأن لا يظلمه وأن لا يغشه وأن لا يخونه وأن لا يخذله وأن لا يكذبه أو أن لا يكذبه، لعله يكذبه ويكذبه، لعله كلاهما، وأن لا يقول له أف. حتى هذا القول هو ثقي، يعني هو خلاف الحق. وإذا قال له أف فليس بينهما ولاية، يعني هذا يخرج عن مقتضى الولاية الموالاة بينهما. وإذا قال له أنت عدوي فقد كفر أحدهما. شلون عادي؟ لأنه ما قبل بالمبادئ الإيمانية اللي هي تفرض الأخوة، فقد أحدهما ربما هي فيها الدلالة على أن هذا هو لازمه الكفر، لازمه الكفر. وإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء. وهذا الحديث سنده معتبر، فإن أبا المأمون الحارثي وإن لم يكن موثقا إلا أن رواية ابن أبي عمير عنه ولو بالواسطة تكفي، كما تقدم بيانه فيما سبق. ودلالته على حرمة السب لكل مؤمن واضح، كأنه الموضوعية لعنوان المؤمن، فالسب جدا منافي، ومن الأمور اللي هذا من أوضح مصادق مفهوم الأولوية العرفية. ومن الأحاديث ما رواه الكليني بسند متصل عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل رجل فسلم فسأله: كيف من خلفت من إخوانك؟ قال: فأحسن الثناء وزكى وأطرى. كانوا فخور بالمؤمنين بالشيعة. هذه الفترة هم هي فترة الإمام الصادق عليه السلام، صارت فترة بها انتشار للتشيع وبها شيء من الانخفاض بالقمع السلطوي اللي كان بالفترة السابقة. فكان هنالك حالة من يعني الشعور العام بالارتياح والاعتزاز بالقوة والكثرة الشيعية. فقال له الإمام عليه السلام: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ هذه موازين. فقال: قليلة. قال: وكيف مشاهدة أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة. قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم مالية؟ غير جانب الاحترام والتواصل والخروج عن الطبقية. فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ فقال: إنك لتذكر، يعني الراوي يجاوب الإمام عليه السلام: إنك لتذكر أخلاقا قلما هي في من عندنا. قال: فقال: فكيف تزعم، يعني قال الراوي، فقال عليه السلام: فكيف تزعم هؤلاء أنهم شيعة؟ وقعنا هذا الحديث نفيس اللي هو يربي نفسه على أن يقرأ نصوص أهل البيت، صار رؤيته تتغير. شوفوا على سبيل المثال من لوازم هذا الحديث في ظروفنا المعاصرة: الإمام لم يقبل من هؤلاء عنوان أنهم شيعة لأنهم لم يلتزموا بهذه القيم الرفيعة بين المؤمنين، أصلا ما قبل أصلا إطلاق العنوان عليهم. كيف نقبل إطلاق عنوان الإسلام وتجسيد الإسلام على جهات سياسية وأحزاب هي لا تدعي أنها تطبق الإسلام؟ أصلا هي ما تدعي، ما تزعم، حتى إذا كان بعضهم يزعم ذلك فقد ترك زعمه. صحيح؟ شنو العلاقة أصلا؟ حتى بعد هذا هذه الأخطاء تنسب إلى الدين، حتى بعد هذا المنحرفون يتخذوها ذريعة لابتعادهم عن الدين، يقول هذا الإسلام احنا من قبله، إذن الإسلام من قبله، يعني كأنه هؤلاء هم الإسلام. فهو الشيعة، يخذ تدرون الشيعة مو الإسلام، الشيعة أتباع الإسلام، صحيح لولا؟ الإمام ما قبل أن يسمون أن يسموا شيعة. واضح إن شاء الله؟ شوفوا الفارق، يعني لا يخفى عليكم، ما أريد أن أطيل بالحديث. ومنها ما رواه بالمناسبة، واضح أنه هذه الشؤون، هذه الشؤون هي مقومة لحقوق بعضهم على بعض. واضح انه هذا من يقول انه فقراءهم واغنياءهم، فاذا هي القضيه، اذا هو الحق واصل الى هذا الحد بحيث بدونه يغادر عنوان انهم شيعة لاهل البيت صلوات الله عليهم، فهذا فكيف اذا مثلا كان احدهم يطعن بالاخر واحدهم يسب الاخر، فدل على حرمه السب ايضا بالاولويه يعني الكبيره الواضحه. يعني ربما بعض الاولويات كما اشرت اليوم في درس الاصول، بعض الأولويات تصير صريحة أكثر من الدلالة اللفظية، لأن هنا رد يعني تحريم السب إذا يستفاد من هذا الحديث أوضح من لزوم مثلا المواساة في الأموال. بعد إذا هو له حق في ماله، له حق في زيارته، له حق في تواضع، له في تفقده، في احترامه، في إلى آخر، فشلون نعوذ بالله يكون هناك موقف فيه طعن بشخصيته بأي الدرجة العليا اللي هي السب؟ جدا واضح، أنا صورت وعن ما يحتاج إلى بيان. نعم. ومنها ما رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام. الراوي من هو؟ عيسى ابن أبي منصور. وكأنه المجلس كان مع الإمام ثلاثة من أصحابه، لأنه ماذا قال؟ كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، أنا وابن أبي يعفور وعبد الله ابن طلحة ثلاثة. فقال ابتداء منه الإمام عليه السلام، هو ابتدأ، وهذا لطف خاص. لو ابتدأهم كلهم وتكلم معهم بأجمعهم لكان لطفا، ولكنه خص هذا اللطف بابن أبي يعفور. فقال ابتداء منه: يا ابن أبي يعفور، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أغلب ظني أن هذا الرجل ابن أبي يعفور هو له قابلية عالية على التكامل والتهذيب والبلوغ إلى الدرجات الرفيعة، لأن إحنا عندنا أكثر من رواية تناسب هذا الشأن. رواية أبي كعمس إذا بالكم أنه قال له ابن أبي يعفور يقرئك السلام، قال: اقرأ ابن أبي يعفور عليه السلام وقل له: انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله ما بلغ، فالزمه إن عليا ما بلغ عند رسول الله ما بلغ إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. أيضا يدل على عناية خاصة بهذا الرجل بابن أبي. أتمنى أصلا أحد الأخوة يتفرغ أنه يكتب عن ابن أبي يعفور، واضح أنه شخصية مميزة ومفيد جدا أنه هذه الشخصيات تكون هي في يعني تحت دائرة الضوء لأنها تكون أكثر تأثيرا في اقتداء المؤمنين بها. المهم، فقال ابتداء منه: يا ابن أبي يعفور، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ست خصال من كن فيه. شو قاعد يعطي طريق للوصول إلى درجات العليا. اللهم إن لم أكن أهلا لذلك فأنت عطاؤك أهل لذلك. ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله، أو عن يمين عرش الله ربما في بعض النسخ. فقال ابن أبي يعفور: وما هن جعلت فداك؟ قال: يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله، ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكرهه لأعز أهله، ويناصحه الولاية. واضح هنا بعد المراد من المسلم المؤمن، الولاية بين المؤمنين، هذا واضح، الموالاة بين المؤمنين. ولهذا سير من ضمن البحث يعني. فبكى ابن أبي يعفور. شنو اللي هو وقفه وجعله يبكي؟ ليس الخصلتين السابقتين، رغم أنهما من أرفع الخصال، يعني حالة أنه يحب لأخيه المؤمن ما يحب لأعز أهله، ويكره له ما يكره لأعز أهله، اللي هو وقف ابن أبي عمير وجعله يبكي وكأنه وجد نفسه دون ذلك. ماذا؟ فبكى ابن أبي يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟ فقال: يا ابن أبي يعفور، إذا كان منه بتلك المنزلة بثه همه ففرح لفرحه إن هو فرح، وحزن لحزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه وإلا دع الله دع الله له وإلا دع الله له. قال سأله هنا بين ثلاث الإمام عليه السلام مقاسد خصال. قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاث لكم وثلاث لنا. الخصال ثلاثة مرتبطة بعلاقاتكم البينية فيما بينكم، وثلاثة مرتبطة بماذا؟ بعلاقتكم مع أئمتكم صلوات الله عليهم من بعد رسول الله طبعا. وثلاث لنا أن تعرفوا فضلنا، مقامهم يعرفوا، وأن تطعوا عقبنا أو عقبنا عقبنا عقبنا، يعني تتحركون ضمن حركتنا. من واحد يمشي وراء واحد فهو وين اللي يمشي يتحرك خلف، ما يتحرك من هنا أو من هنا، يتبع أثر. أحسنتم، هذا تعبير مختصر مفيد. وأن تنتظروا عاقبتنا، يعني تمسكون النفس والنزعة الثورية المتعجلة لإقامة الحق، وتعرفون أن الأمور بأوانها. لهذه النصوص كثيرة، نهي عن المستعجلين كذا. ذاك العصر هم واضح بعد كانت تدرون التيارات الزيدية اللي هي كانت مختلفة مع الإمام عليه السلام في مواقفه، وكان هنالك توجيه واضح في بهذا الاتجاه. وأن تنتظروا عاقبتنا، بعد واضح عاقبتنا يعني ما يعني آخر الأمر، يعني هو ظهور الإمام عليه السلام، وهذه كناية بعد لشدة وضوح الأمر في ذلك الزمان. فمن كان هكذا كان بين يدي الله عز وجل، فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم، فلو أنهم يراهم من دونهم لم يهنئهم العيش مما يرون من فضلهم. فيشوفون أنفسهم محرومين، يشوفون أنفسهم محرومين. فقال ابن أبي يعفور وما لهم لا يرون وهم عن يمين الله؟ فقال يا ابن أبي يعفور إنهم محجوبون بنور الله. أما بلغك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول إن لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله، وعن يمين الله وجوههم أبيض من الثلج وأضوأ من الشمس الضاحية، يسأل السائل ما هؤلاء؟ فيقال هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله. يعني محبتهم مبنية على هذه الجهة. سيبقى شنو معنى في جلال الله؟ ربما والله العالم أنهم محبتهم بعيدة عن كل الأمور الأخرى، يعني هم يجلون الله في ومحبتهم ناشئة من إجلالهم لله، يعني يعرفون عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله و تنزهه عن خلقه، فلا يقارنون به شيئا آخر. هو عندهم هذا هو المحور، ولا يشركون به أحدا حتى على مستوى المحبة. واضح إن شاء الله؟ يعني أخذ الجلال لم يأخذ الجمال، مع أنه ربما البعض يحسب أن المحبة هي مرتبطة بالجمال، ولا بأس، الجمال هو من أهم مناشئ المحبة، لكن الجلال من حيث أنه يعطل كل الأمور الأخرى المقارنة، وأن الله سبحانه وتعالى هو جلاله وتنزهه عن كل ما سواه وعن كل ما لا يليق به، هذا هو صار المنشأ لهذه الشدة بالمحبة والإعراض عن الأمور الأخرى. بربكم هذا هكذا منهج يربي أصحابه بهذا الشكل. هل يعقل أنه يأذن ويجيز السب؟ لا، هذه القضية بعد عندها من أوضح الأشياء أنها غير منسجم. صحيح هو هنا بين مراتب استحبابية، لكن عندما يكون عندنا منهج بهذا الشكل ويريد يبني الإنسان بهذه الطريقة، هذا مو معقول أنه يسمح بماذا؟ بالسب وأمثال. إذن هذا من أوضح الأشياء. وما فاتنا ذكره من الأحاديث أضعاف ما ذكرناه، فالحجة على عموم حرمة سب المؤمن أي مؤمن تامة لا ريب فيها، فلا بد من النظر في المسائل اللاحقة لملاحظة ما يحتمل أن يخصص الحكم لبعض المؤمنين ويخرج منه مثلا الظالم أو ما أشبه ذلك، أو أن يوسع الحكم ليشمل غير المؤمن. فلا بد ننظر إلى المسائل الأخرى، وإلا أصل ثبوت هذا الأمر للمؤمن هذا من الضروريات، هذا من الضروريات اللي الإنسان قد يكون هذا بدوان ما يكون عنده ضروري ابتداء، لكن عندما ينظر إلى النصوص ويجد طوائفها المختلفة المتعددة يصير عنده من أوضح الأشياء. واضح إن شاء الله. المسألة الثانية في جواز سب المظلوم لظالمه وإن كان مؤمنا، بحثوا هنا أكثر شيء إنه إذا حتى وكان، وقد يستدل فيها لا بأس، قد نشير إلى مبدأ أخو واضح. إحنا بعد هذا قد يكون نتحدث عن الاستثناءات، هنا قاعد نتحدث عن دائرة المتعلق يعني الموضوع. فإذا ما كان مظلوم، إذا كان مظلوم ربما يصح، يعني المؤمن مو مطلقا. المهم هو بي جهة نقدر نجعله من الاستثناءات، بس احنا مو باعتبار عندنا ضمن هذه المسائل عندنا جهة أخرى تقتضي أنه نبحث بالمتعلق. فشفنا الأنسب منهجيا، تدري بعضها اكو جهات عديدة في ملاحظة المنهجية، شفنا الأنسب هذا. بعض الأمور واضح أنه هي شأنها استثنائي، أفرض مثلا الفاسق المعلن بالفسق، إذا قلنا أنه تسقط حرمت، هذا واضح أنه إذا يدخل إذا يجوز سبب يصير من باب الاستثناء. واضح إن شاء الله. المسألة الثانية في جواز سب المظلوم لظالمه، وقد يستدل فيها بسيرة المتشرع التي أرجو هنا أنه بين يعني أن نتأمل كثيرا، المسألة مهمة وما مبحوثة فنحتاجها وعملية. شوفوا هذا نادر أن يصير هيك شيء، لأن عادة الفروع العملية مبحوثة عند الفقهاء يعتنى بها، فهي مسألة اجتماعية شائعة عملية ما مبحوثة. هاي قد مسؤولية علينا أنه إحنا نأدي حق على البحث بحدود ما نستطيع. وقد يستدل فيها بسيرة المتشرعة التي لا يتحرج فيها المظلوم عن سب ظالمه، خصوصا مع كون الظلم فاحشا، إذ في ارتكازهم أن المظلمة تبيح له القدح في الظالم والطعن عليه بشتمه وسبه. وقد جربت مرارا عندما أصادف بعض الناس يسبون بعض الظالمين لهم ممن ينطبق عليهم عنوان المؤمن بالمعنى العام، عندما لأنه ظاهر الفتاوى ما يجوز صحيح له، فبعض الأحيان واحد يجد نفسه في مقام نهي عن منكر على الأقل رجاء، لأنه ربما هو هذا من موارد النهي عن منكر والفتاوى عامة أو مطلقة، فالمفروض ماذا؟ المفروض أنه ينهى عن المنكر أو ينبه إذا أكو غفلة عن الحكم. وعادة حينما يحصل شيء من هذا القبيل أجد أن الطرف المقابل الذي ينبه، مو إلا ينهى، ينبه أنه هذا ربما بإشكال، أن الطرف المقابل يستفز بشكل شديد إلى حد يشعر كأنك تطالبه بما هو خلاف الضرورة والوجدان. مو مرة، مرارا.
ومن طبقات مختلفة من المجتمع. تدرون هالمسألة ابتلاعية، بعض الناس يشعر نفسه مظلوم من بعض الأشخاص فيهاجمهم بكلام مقذع ومن يدخل بالشتم، صحيح له؟ فعندما تكون أنت بصدد التنبيه ولو بطريقة تنبيه، يعني إلفات النظر إلى أنه هذا قد يكون حرام، مو بطريقة النهي والردع عن المنكر، من يصير الأمر بهذا الشكل؟ أجد أنه يصير فعل شديد، بحيث يجد أنه أنت كأنك تطالبه بما هو خلاف الوجدان. بس بعد خلينا نكمل إن شاء الله. شوف، ولكن الإنصاف أن المقتضي الطبيعي للسب لدى المظلوم ما هو الغضب من الظالم قوي غالب عادة لدى الناس، يحملهم على الطعن عليه وسبه، ولا يمكن الجزم بالبناء على كونه مرتكزا لدى المتشرع إلا في حدود بيان المظلمة وكشف عناصر الخبث الذي جرت الظالم إليها، إلى المظلمة، إلى الاعتداء عليه، إلى البغي عليه. واضح إن شاء الله؟ من قبيل الطمع، شخص تؤخذ أمواله ظلما، فهنا إذا يقول أن هذا إنسان جشع، أن هذا الإنسان مثلا عند انكباب على الدماء، كلام قارص، بس هذا قد يكون نقول عندي انكباب على الدماء ما يعد سبا، لكن لو فرضنا تعبيرات من هذا القبيل في مثله، يجد أن هذا من أوضح الأمور، هذا يصير جزء من التظلم، مو سب، تظلم راح يصير. يبقى مرة التظلم من الفعل اللي هو به المظلم، مرة التظلم من المناشئ التي جرت إليه، هذا أيضا يعد من التظلم. هنا ما نقدر ننكر السيرة، سيرة المتشرع، زائدا عن ذلك مو واضح. شوفوا، هي السيرة في الجملة موجودة، بس يا ترى هنش نقدر نبني عليها بقول المطلق أو لا؟ مو واضح. ملتفتين؟ التظلم كأنه أمر لا يمكن التوقف فيه، خصوصا هذا من المرتكزات القوية عند المتشرع. إنسان يظلم يعني شلون يسكت عن مظلمته؟ هذا واضح، تقدر تقول إن عندك سيرة متشرعة، وقد يكون هو يوجد ما يؤيدها بالنصوص، بغض النظر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وأمثال ذلك، بس بغض النظر عن هذا هو ارتكاز المتشرع وموجود. واضح إن شاء الله؟ ولكن هل أنه هذا يجوز السب؟ هذا مو واضح على أي حال. ولا يمكن الجزم، خل أوضح المطلب يعني أعيده من جديد حتى نتأمل به جيدا، ولا يمكن الجزم بالبناء على كونه مرتكزا لدى المتشرع إلا في حدود بيان المظلمة وكشف عناصر الخبث الذي جر الظالم إليها، الخبث الذي جر الظالم إلى المظلمة، من قبيل الطمع، مو من القبيل، من قبيل الطمع والحسد والكبر. يقول هذا الحسد أخذ بهذا الذي فعله، حسود، فلان حسود مثلا، لأن هكذا هذا إذا هو واقعا حسود، يعني جزما، يعني قضية ما بها سوء ظن وكذا، في مثل هذه الحالة ما نقدر نقول أنه هذا راح يصير شتم وسب وما أشبه ذلك، وإن كان هو الكلام قاسي يعني قارص قد يندرج في السب عرفا. والكبر والحقد والجهل والتضليل، يقول هذا أصلا مغرر به، هذا أعمى مثلا يقود فلان، هو يخدعه، هذا كذا، هذا من هالقبيل، أو ما أشبه ذلك من الأوصاف، فوصفه بذلك وإن عد سبا في كثير من الموارد.
لكنه نحو من التظلم لا يستلزم القول بجواز السب له، يعني في غير حد الإعلان عن المظلمة. ما نقدر نبنى على حرمة على جواز السب مطلقا من المظلوم إلى الظالم استنادا إلى ماذا؟ إلى سيرة المتشرع. واضح إن شاء الله. على أي حال، ومع عدم العثور على من تصدى من الفقهاء لتحرير المسألة، فلا بد من النظر أيضا في الأدلة اللفظية التي هي نادرة، ولكن قد يمكن من خلالها معرفة حكم المسألة ولو في الجملة. طبعا احنا ذكرنا بعض الأمثلة، لكن لعلكم بالبحث والتقصي وكذا تصادفون أمثلة أخرى. أحدث طبعا ما أجزم، احنا تقريبا انتهينا من متن الدرس، لكن هو في مقام التهيؤ للأبحاث القادمة. أحدث أنه توجد وقائع فيها مظلومون مذكورة في النصوص، فيها مظلومون. المظلومون رفعوا عقيرتهم بسب الظالم ولم ينكر عليهم الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله، ربما مثلا في باب المخاصمات في القضاء نصادف شيء من هذا. إذا نبحث في ذاك الباب قد نجد مثلا يجوا يختصموا وهذا تكلم عليه كلام شديد، عادة هو يصير الخصومات هناك ويجد نفسه مظلوم ويجي يأخذ حقه، يرجع للقاضي للشارع. فإذا هو رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أمير المؤمنين أو ما أشبه ذلك من الأمور، فربما نصادف شيئا من هذا القبيل. وإحنا أصلا بعض النصوص التي وجدناها، أحد النصوص هي نص قضائي بس هو به لفظ السب سهولة تعثر عليه. المشكلة وين؟ أنه بعض الأحيان فيها لفظ السب مو كلمة السب، بها ألفاظ سب. شلون مثلا أخذنا بعض الأحيان يا لوكع، قلنا هذه سب، تذكرون النصوص اللي تقدمت عندنا، قلنا هذه سب، لكن مثلا صدرت من المعصوم، شلون صدرت كذا؟ يجي هذا البحث، يعني قد يكون يدل على جواز الأمر في بعض الأحيان. واضح إن شاء الله. فلهذا المأمول أن نتعاون جميعا في اقتناص أي نص مرتبط بهذه القضية. هذا إذا يعني وفقنا لذلك نكون قد ملأنا جزءا، يعني فراغا من فراغات الفقه في مسألة من مسائل الابتلائية الاجتماعية الحساسة اللي بها مخاطرة أيضا في هذا الجانب. أنت تجي تبني على الحرمة مطلقا، مشكلة. أصلا ربما هذا البناء أكثر المؤمنين بالمعنى العام للمؤمنين ما يلتزمون به. تبني على الجواز أيضا تحتاج حجة واضحة، السيرة وأنثانة ما يصلح حجة. واضح إن شاء الله. رواياتهم واضحة بالأمرهم مو كلش يعني تامة القضية. فمن المفيد جدا أنه إن شاء الله نتعاون به، ترسلون على المجموعة كل النصوص التي ترتبط بهذا الشأن، ولو تحتملون أن لها ارتباطا، مو تحتاطون كثيرا. أنا أقول لا، هذا خاف يرد عليه إشكال، مو مشكلة، لأنه بعض الأحيان أنت قد تجد به إشكال من جهة، غيرك هو يجد من جهة أخرى فيه مناسب فينتفع من عنده، لا بأس. خلينا نجمع كل المواد، ربما رب العالمين يفتح علينا، خصوصا ونحن في جوار باب مدينة العلم نلتمس من نوره. والحمد لله رب العالمين.